بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا. الدرس الخامس عشر. آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
نعم.
قال ابن المبارك:
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب المسح على الخفين، وذكر تحته بقية الحوائل: المسح على الخفين مع المسح على بقية الحوائل، فالترجمة يعني فيها قصور، وبعضهم هكذا يترجم كما سمعتم: المسح على الخفين وغيرها من الحوائل، يعني التي تحول دون الجسم، دون البشرة، دون العضو. نعم. فلعله بوب بأبرز شيء واكتفى في الباقي بذكره لها تحت فصل فصل. نعم. فالشاهد أن هذا المسح الباب ليس هو خاص بالمسح على الخفين فقط، وإنما ذكر فيه المسح على الخفين والعمامة والجبيرة والخمار، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فإذا الترجمة الدقيقة أن تكون المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. نعم.
قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وأفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه.
قوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح لغة إمرار اليد على الشيء، هذا تعريف المسح في اللغة، إمرار اليد على الشيء يسمى مسحا. وأما في الشرع فتعريف المسح هو إصابة البلة أو البلل، إصابة البلة أو البلل الذي يكون في اليد لحائل مخصوص في زمن مخصوص. إصابة البلة أو البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص، نقول لحائل مخصوص حتى يشمل الخفين، يشمل الجبيرة، يشمل العمامة، ويشمل خمر النساء، سيما إذا اعتجرنا بها، تحنكنا بها، وسيأتينا ذلك كله. والخف واحد الخفاف، هي التي تلبس على الرجل، وإنما سمي الخف خفا لخفته على الرجل، يكون غالبا مشدودا فيها لا ينقلع ولا ينخلع منها، وهو من جلد خفيف ليس بثقيل، فسمي بذلك لخفته على القدم. وأما تعريفه اصطلاحا فهو الساتر للكعبين من جلد ونحوه، وقولنا ونحوه حتى يعم، قول الجمهور وقول المالكية كما سيأتي معنا. فقلنا إن تعريفه في الاصطلاح أو في الشرع هو الساتر للكعبين من جلد ونحوه، وقد ذكره العلماء في كتب الفقه وبعض كتب الحديث بعد الوضوء مباشرة، لأنه بدل عن الغسل للأعضاء. فلما كان بدلا عن غسل ما تحته، يعني المسح ذكر بعد الوضوء، لما فرغ المصنف من الوضوء وهو غسل العضو انتقل إلى مسح العضو، والمسح ينوب عن غسل ما تحت الخف، فكان محله هنا. وقد دلت على المسح الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة بل المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر، وأمره بذلك صلى الله عليه وسلم، وترخيصه صلى الله عليه وسلم فيه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني عند أهل السنة، ليس في المسح على الخفين عند أهل السنة اختلاف. وأحمد رحمه الله تعالى يقول: ما سمعتم ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، كما ذكره الشارح. لماذا؟ لأن حديثه كثيرة متضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. والنووي رحمه الله يقول فيه هذا: روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون، روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. والمسح على الخفين رخصة رخصها الله لعباده، وهو أفضل من الغسل في حق من كان لابسا لهما. المسح على الخفين أفضل من الغسل في حق من كان لابسا لهما، لهذا قال أحمد: هو أفضل من الغسل، يعني في حق من كان لابسا للخفين، كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن قول أحمد رحمه الله هو أفضل من الغسل، يعني في حق من كان لابسا لهما. ولا يشرع له أن يلبسهما ليمسح عليهما، إذا كان الرجلان لا شيء عليهما فالأفضل الغسل، لكن من كان لابسا الأفضل المسح فلا يخلعهما، والمسح على الخفين يرفع الحدث. وهو جائز سفرا وحضرا. يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر وفاقا، إلا رواية عن مالك رحمه الله تعالى فإنه خصه بالسفر وهو محجوج بالأدلة رضي الله عنه. رواية عن مالك أنه خصه بالسفر يعني لا يمسح في الحضر وهو محجوج بالأحاديث الواردة في هذا. وما خالف فيه إلا الرافضة، ولهذا كان جمع ممن ألفوا في عقائد أهل السنة يدخلون هذه المسألة في كتب العقائد مع أنها من الفقهيات العمليات، لكن أدخلوها في كتب العقائد للرد على الروافض لأنهم أنكروها، أنكروا هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، يعني إسلام جرير، حينما أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وجرير متأخر الإسلام، لأن هذا فيه رد عليهم حينما يقولون كان في أول الإسلام، فهذا فيه رد عليهم. فجرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي كان إسلامه متأخرا بعد نزول المائدة، سورة المائدة التي فيها إيش؟ الوضوء، أليس كذلك؟ فهذا المسح بعد ذلك، كان بعد ذلك. فلهذا كان يعجبهم يعني أهل السنة حديث جرير رضي الله تعالى عنه لأنه متأخر الإسلام. نعم.
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه.
وهذا هو المذهب، هذا الشرط الأول، أنه يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء لحديث المغيرة هذا الذي سمعناه ذكره الشارح، فإنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي رواية عند أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين طاهرتين، وهو صحيح، أدخلتهما يعني قدمي الخفين طاهرتين، هذا في أبي داود وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب الحنفية جواز ذلك ولو لم يكمل الطهارة، فلو غسل أعضاء الوضوء وبلغ إلى إحدى رجليه لليمين فغسلها ثم أدخلها في الخف ولما يغسل الثانية بعد لم يصلح ذلك، لابد أن يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة في أعضاء الوضوء بالماء، فإذا أكمل الوضوء لبس، إلا عند أبي حنيفة فإنه يقول يجوز له ذلك ولو لم يكمل الطهارة. فلو أدخل إحدى رجليه اليمين مثلا غسلها ثم أدخلها في الخف ولما يغسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عند أبي حنيفة رحمه الله. أما جماهير أهل العلم فهذا الذي ذكره المصنف هنا عند الحنابلة هو قولهم. وقول أبي حنيفة هو رواية أخرى عن أحمد. قول أبي حنيفة أنه يصح ذلك ولو كان قبل اكتمال الطهارة هذا رواية أخرى عن الإمام أحمد. اختاره شيخ الإسلام وما عليه الجمهور والمذهب أرجح دليلا للرواية الصريحة في سنن أبي داود. أدخلت إيش القدمين الخفين طاهرتين ولا لا؟ فهذا دليل على أنه ما أدخلهما إلا بعدما أكمل الطهارة صلى الله عليه وسلم. فالرواية بهذا اللفظ قاطعة لذلك كله وهو مذهب جمهور العلماء كما قلت لكم. نعم.
وسترهما لمحل الفرض ولو بربتهما فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل. قاله في الكافي.
هذا هو الشرط الثاني. سترهما يعني يشترط في الخفين أن يكونا ساترين لمحل الفرض ولو بربطهما. فإن ظهر شيء من الجزء الممسوح عليه لم يصح المسح لأن المسح إنما هو لما استتر. فإذا ظهر هذا العضو أو جزء منه كان حقه أن يغسل. وإذا كان لا سبيل إلى الجمع بين هذا وهذا فيغلب الغسل جانب الغسل يعني يخلعهما ويغسل. وذلك لأن المسح على الخف أقيم مقام غسل الرجلين. المسح على الخف أقيم مقام غسل الرجلين. فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة. نعود نقول أولا هذا الكلام الذي قاله المصنف ووضحه الشارح بالعلة التي سمعتم. نقول لأن مسح الخف أقيم مقام غسل أو غسل الرجلين. فإذا زال الساتر الخف عن العضو عن الرجل أو عن بعضها وسيأتينا إن شاء الله الكلام كلام أهل العلم في المقدار الذي يبطل به المسح هل هو كذا أو كذا أو كذا ما حده. فالشاهد إذا زال الساتر الذي جعل المسح بدلا بسببه فمعنى ظهرت الرجلان ولا لا؟ أو ظهر بعض الرجل ولا لا؟ فإذا ظهر البعض من العضو بسبب زوال هذا الساتر الذي ترخصنا بوجوده ومسحنا بطل حكم الطهارة. بطل حكم الطهارة. وذلك مثاله كالمتيمم. فإنه يمشي بتيممه يصلي ولا لا؟ فإذا وجد الماء فليتق الله وعليه أن يتوضأ أليس كذلك؟ فهذا هو التيمم قام مقام إيش؟ مقام الوضوء، مقام الوضوء، إما لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله. فإذا وجد الماء أو قدر ذلك الإنسان على استعمال الماء، المريض مثلا، فإنه حينئذ يعود إلى الوضوء، يعود إلى الوضوء. وأيضا علل بأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فيبطل في جميعها، الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، يعني هذه الرجل التي انكشفت ولا يصح المسح عليها، فإذا كان بطل هنا فبطل الوضوء بأكمله، بطل الوضوء بأكمله، يبطل الوضوء في بعض الأعضاء فحينئذ يبطل في جميعها. وهذا هو المذهب كما تروا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها لا تبطل طهارته، اختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن من كان على هذا النحو لا تبطل طهارته. لما؟ قال لأنه لا دليل على بطلانها. وقد سبق إلى هذا ابن حزم لكن إذا حصلت هذه الحالة ماذا يعمل؟ إذا ظهر بعض الأعضاء التي يمسح عليها، إذا قلنا ببطلان طهارته ماذا يعمل؟ عند الحنفية يجب عليه أن يغسل قدميه ولا يشترط الموالاة لو بعد. الآن بدا بعض رجليه من الخفين، له أن يؤخره ثم بعد ذلك يخلع ويغسل القدمين، ويغسل القدمين ولا يشترطون الموالاة. وهذا قول الشافعي في الجديد رحمهم الله جميعا. كيف أجزتم هذا مع فصل طويل بين الوضوء الأول ولبس الخفين والمسح ثم ظهر بعض العضو؟ فالواجب أن يغسل مباشرة. لماذا قلتم ذلك بعدم اشتراط الموالاة؟ قالوا إنما قلنا بعدم اشتراط الموالاة لأن المانع من سراية الحدث إلى القدم هو الخف، المانع من سراية الحدث إلى القدم هو الخف، والخف هنا قد زال فسر الحدث إليهما فوجب غسلهما، والغسل يحتاج إلى إزالة للخف، فإذا أزاله مباشرة أخذ منه وقتا أو تأخر، كل ذلك حاصل فيه الفصل في الموالاة ولا لا؟ فحينئذ لا يشترطون الموالاة. يعني لو انقطع الخف الآن وأخذت 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق 10 دقائق وأنت تمشي حتى وصلت إلى ماء وغسلت، لا يضر ذلك، كما لو توضأت في جميع الأعضاء إلى الرجلين لا يؤثر هذا الفصل عند الحنفية وعند الشافعي في الجديد. أما عند المالكية فقالوا يجب غسل القدمين مباشرة لاشتراط الموالاة، والحنابلة مذهبهم تقدم أنها تبطل، أنها تبطل. والذي يظهر لي والعلم عند الله بناء على ما سبق معنا في الشروط المتقدمة التي أخذناها في الوضوء أن الموالاة لا بد منها، وما دام وقد طال الفصل وحصل هذا فإنه حينئذ تنقطع الطهارة وتبطل، وعليه أن يتوضأ. متى؟ سيأتينا إن شاء الله متى ما كان هذا الظهور ظهورا فاحشا، بمعنى أنك لا تقول معه إنك لابس للخف. أما إذا كانت الخروق يسيرة كالخرزة وقطعة الإبرة ونحو ذلك، ولو ظهر منها شيء من العضو، فعلى الصحيح من قول العلماء أن هذا لا يؤثر. سيأتينا إن شاء الله تعالى في حينه بإذن الله. نعم، خلافا للمذهب أيضا، المذهب ولو شيء يسير فإنه يقولون يبطل. نعم.
وإمكان المشي بهما عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه.
وهذا هو الشرط
الثالث.
لا بد أن يكون هذا الخف يمكن المشي به عرفا، يعني يسمى حينئذ خف لبسه الإنسان، فلا يجوز المسح على ما يسقط، من القدم أو من الرجل فلو كان الخف إذا لبسته كبيرا ولا تستطيع شده على رجلك كلما مشيت سقط، فهذا معناه إمكان المشي بهما عرفا، يعني يثبتان في الرجل فتمشي عليهما لا يسقطان، فيكون المسح على خف يمكنه المشي أو متابعة المشي فيه، وأما الذي يسقط فهذا لا يمكنه متابعة المشي فيه، فهو أشبه ما يكون بالنعل، قليل وانكشف عن الرجل، أليس كذلك؟ أشبه ما يكون بالنعل الذي يسقط، ما يغطي الرجل، قليل وسقط قليل وسقط، ما تستطيع تمشي فيه مشيا عاديا ولا تستطيع متابعة المشي فيه، فما دام كذلك فلا يصلح للمشي. هذا معنى، والمقصود بهذه العبارة أنه لا يشترط أن يكون الخف من جلد، بل كل ما يمشى عليه ويمشى فيه عرفا، فلو اتخذت خف من خشب يمشي، والآن مثله قريب لو أخذت خف من فيبر جلاس يمشي، لأنه يقوم مقام الخف، فلا يشترط أن يكون جلدا، إمكان المشي به ما عرفا. مثله لو جعلوا على رجلك هذا الفيبر جلاس وفصلوه على الرجل في المناطق الباردة مثلا تلبسه، ليس من جلد، فهذا ما دمت تمشي فيه فإنه يكفي. ولو كان هناك خف من خشب ويمكن المشي فيه، لو كان هناك خف من حديد يمكن المشي فيه، يجزئ ذلك، فالشرط أن يكون ملبوسا يمكن المشي فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين خصوه بالجلد. فالمقصود والله أعلم من العبارة عند الماتن هذا أنه يمكن المشي فيه ويسمى خفا، سواء كان من جلد أو من خشب أو من حديد أو من فيبر جلاس باللغة المعاصرة، هذه لغة أجنبية لكن أنا ما أعرف لها مقابل في الترجمة، ما أعرف ماذا ترجموا به، فلو حصل من هذا شيء فإنه يجوز، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للمالكية الذين اشترطوا أن يكون الخف من جلد، وقالوا إن الرخصة إنما هي في الخفاف المعهودة، والخفاف المعهودة في زمانه صلى الله عليه وسلم كانت من جلد، فتختص الرخصة بها نعم.
وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي.
وهو حديث ثابت، قد أطال المخرج رحمة الله عليه الشيخ ناصر في بيان ثبوته والرد على من عفه. فالشاهد هذا هو الشرط كم؟ الرابع، أنه يشترط ثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت الخف إلا بشده لم يجز المسح عليه، بناء على المذهب عندنا كما سمعتم ثبوتهما بنفسهما دلالة الملفوظ سمعتموها، ودلالة المفهوم أنهما إذا لم يثبتا بنفسيهما وإنما يثبتان بالشد بالربط، لو جاء إنسان وربط على هذا الخف، ربط عليه ربطا حبل أو سير أو نحو ذلك، ربط عليه لم يجز المسح عليه. لما؟ لأنه لم يثبت بنفسه. هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والصواب خلافه، أنه إن استطاع أن يثبته بربط بحيث يثبت بالرباط هذا ويغطي العضو فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء المحققين. وذكر الشارح رحمه الله صورة أخرى في هذا الشرط، وهي إذا لم يثبتا يعني الخفين إلا بنعلين كالجوربين، مثلا كالجوربين يعني الشراريب كالجوربين، إذا لم يثبتا إلا بوجود نعلين لبسه وأدخله في النعل، يعني كما لو أدرجه في نعل درجا أو نحو ذلك، أو النعل التي عليها أكرمكم الله السيور التي تربط، يثبت إذا أدخل رجله بعد أن ألبسها في هذا الخف المتسع الذي لا يثبت بنفسه، فأدخلها في النعل ذات السيرين أو السيور، فإنه يثبت بسبب ذلك، فله حينئذ أن يمسح عليهما كالجوربين. لما؟ للحديث هذا الذي ساقه، حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فإذا ثبتا في الرجل بالجوربين ما الفرق بينهما وبين أن يربطا؟ أليس كذلك؟ من ناحية القياس معشر الإخوة والأبناء، إذا ثبت هذا الخف الذي لم يثبت بنفسه ثبت بسبب إدخاله في النعل، حينما تلبس الخف ثم تدخله في النعل فبسبب سيور النعل يثبت، فيصح لك أن تمسح عليهما ما دام ملبوسين. إذا كان هذا فيما ثبت بالنعلين بسيور النعلين فما ثبت بشده بحبل أو لا، أليس كذلك؟ هذا قياس الأولى. فالصحيح أنه إذا لم يثبتا بنفسيهما وثبتا بنعل أو بنعلين بسبب سيورهما صح المسح عليهما ما دام في النعلين، كذلك يصح عليه المسح عليهما إذا ربطا بشيء آخر بحبل غير النعلين خلافا للمذهب. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وإباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
نعم، إباحتهما. الإباحة هذه ذات شقين، إباحة كسبية وإباحة عينية. الإباحة هنا ذات شقين، كسبية وعينية. فأما الإباحة الكسبية فالمغصوب، هذا اكتسب الإنسان هذا الخف غصبا، فهل الغصب مباح لك أن تستعمله؟ هذا المغصوب غير مباح، فهذه اللفظة تشمل هذا، ولذلك قال فلا يجوز المسح على المغصوب، فهذه إباحة كسبية، إباحة إيش؟ كسبية، يعني أن هذا الخف الممسوح عليه غير مباح لأنه مغصوب، ليس بنجس، لا غير مباح لأنه إيش؟ مغصوب. والإباحة الثانية تتعلق بالإباحة العينية، كما لو كان هذا الخف نجس العين، لو كان جلد حمار أو جلد خنزير أو جلد ميتة دبغ، بناء على القول في المذهب عند الحنابلة تقدم معنا هذا، تذكرونه ولا لا؟ وبالدباغ جلد ميتة طهر، تقدم معنا. فعلى القول بالمذهب أن الدباغ في الجلد للميتة لا يطهره، فلو قلنا به يكون هذا الجلد أيضا الذي اتخذ منه هذا الخف يكون نجسا، فهذه نجاسة إيش؟ عينية. فإذا النجاسة الإباحة هنا المراد بها الإباحة الكسبية مثل المغصوب ونحوه، أو العينية كالحرير أو لأنه حرام على الرجل لبسه، أو جلد الحمار أو جلد الخنزير أو جلد الكلب ونحو ذلك، فهذا إباحته عدم إباحته لنجاسة عينه، نجاسة عينه. فإذا الإباحة هنا إباحة تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الشارح رحمه الله فلا يجوز المسح على المغصوب، بناء على إيش؟ على المذهبي لا يجوز المسح عليه. وقد تقدم معنا القاعدة التي أخذناها في أول الحديث في الطهارة، أن النهي إذا كان عائد إلى كان لا يجوز، وإذا كان لأمر خارج فإنه على الصحيح من قول العلماء يجوز، وإثمه عليه كما تقدم معنا في الوضوء فيما في آنية الذهب، أليس كذلك؟ هذا هو، يصح في كل إناء طاهري بالأصل والنص الصحيح الظاهري، وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحضره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب، فلو توضأ منهما هذا باب، كذلك لو توضأ بماء مغصوب يصح لما يصح هذا باب، كذلك لو هذا مثال، كذلك لو تصلى في دار مغصوبة تصح أو لا تصح أيضا هذا مثال، تذكرونه تقدم معنا. فهكذا مثله هنا، فالطهارة الإباحة هنا يراد بها الإباحة الكسبية التي يخرج بها المغصوب، والإباحة العينية التي يخرج بها النجس أو المحرم استعماله للرجال كالحرير. وقال رحمه الله تعالى لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، هذا هو التعليل، وهذا هو الصحيح من المذهب عندنا، هذا هو الصحيح من المذهب عندنا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المسح عليه كما قلنا لكم قبل قليل، الرواية الأخرى عن أحمد أنه يجوز المسح عليه، وهذا مذهب يعني الكلام على المغصوب، وهذا مذهب الحنفية وأكثر الشافعية، ودليلهم عمومات الأدلة الدالة على جواز المسح، عمومات الأدلة الدالة على جواز المسح. ف فكونه مغصوبا هذا باب آخر، إثمه عليه ومسحه صحيح. نعم.
وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة، فإن وصفها لم يجز المسح عليه. نعم. لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل.
نعم. وطهارة عينهما، هذا الشرط كم؟ السادس. طهارة عينهما، فلا يمسح على نجس كما قلنا كجلد الحمار لأنه نجس العين، الكلب نجس العين، فلا يصح المسح عليه خفا كان أو غير خف. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على هذا في المجموع، حكى النووي الإجماع على هذا في المجموع. فإذا لم تكن العين طاهرة فلا مسح، لا يصح المسح. نعم.
وعدم وصفهما البشرة.
نعم، هذا هو الشرط. نعم، عدم وصفهما للبشرة، وهذا يكون إما بوجود ما تقدم معنا من الكلام عليه، وجود شقوق أو خروق أو فتوق، وجود شقوق أو خروق أو فتوق تحتاج إلى شرح. الشقوق التي تشق في غير الخياطة، محل الخياطة، يعني هنا الخياطة وهنا غير الخياطة، فما جاء هنا فهو شق، وما جاء في الخياط فهو فتق، وما جاء ليس طولا وإنما هو كالبقع فهذه تسمى إيش؟ خروق، تفتح حتى اتسعت واستدارت أو أشبهت ذلك، هذا شق وهذا فتق وهذا خرق، هذا شق وهذا فتق وهذا خرق. فالفتوق التي تكون غالبا محل الخياط، والخروق هي التي تستدير، والشقوق هي التي تأتي في غير موضع الخياط. فإذا كان كذلك فلا، فإذا وصف المس ال 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 هذان الخفان وصف ما تحتهما ولم يسترا فإنه حينئذ لا يمكن أن يمسح عليهما، لا يمكن أن يمسح عليهما. وهذا هو المذهب، قد تقدم معنا من قال به قبل قليل، ولكن اختلف العلماء الذين اتفقوا على عدم المسح في خف أو على خف أظهر العضو، اختلفوا بعدما اتفقوا على أصل المسألة، وهي أنه لا يمسح على ما لا يستر العضو، يعني يظهر منه العضو. اختلفوا في المقدار الذي إذا حصل لم يصح المسح عليه، فعند الشافعية كالحنابلة، ما دام يظهر منه شيء فإنه لا يصح المسح عليه. نعود ونقول، الذين قالوا بعدم المسح واتفقوا كلهم على هذا القول إذا ظهر العضو، اختلفوا هم فيما بينهم بعد أن اتفقوا على الأصل أنه إذا ظهر من العضو الممسوح على الخف الذي يلبسه ظهر منه شيء، قالوا لا يمكن أن يمسح. طيب ما مقدار هذا الشيء؟ اختلفوهم فيما بينهم في المقدار، فعند الشافعية مثل الحنابلة، ولو كان كمقدار المخراز، المخراز هو الذي يخاط به إيش؟ الحذاء أكرمكم الله. لو كان مقدار المخراز، الحديدة هذه التي تدخل وتخيط بها هذه النعال، فلو كان بمقداره يظهر منه العضو فإنه عند الحنابلة والشافعية لا يمسح عليه ما دام يظهر من العضو المغطى بهذا الخف شيء. وعند الحنفية ما بدا منه 3 أصابع لا يجوز، ودونها يجوز، هذا عند الحنفية. وعند المالكية إذا ظهر ثلث القدم فإنه لا يجوز، وما دون ذلك يجوز. إذن اتفقوا على أنه على هذا النحو الذي ذكرناه آنفا، ثم اختلفوا في المقدار، اختلفوا فيما؟ في المقدار الذي به لا يجوز المسح، ويفسر كل واحد منهم أنه به ظهر العضو، فمقداره عند الحنابلة والشافعية أنه ولو كان شيئا يسيرا ما دام يظهر العضو فإنه لا يصح المسح، كما سمعتم المذهب هنا ووافقهم الشافعية عليه. مقداره عند الحنفية 3 أصابع، مقداره عند المالكية 1/3 فما فوق، إن كان دون 1/3 فلا، وإن كان فوق 1/3 فما فوق، فإنه حينئذ لم يجز المسح وإلا جاز. والصواب أنه يرجع في هذا إلى العرف الذي كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخفاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أصحابه ويلبسونها ويحصل فيها الشقوق ويحصل فيها الفتوق ويحصل فيها الخروق، ومع ذلك أيضا ما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يجددونها دائما كما قال شيخ الإسلام وغيره، ما كانوا يجددونها. ثم إنها هذا هو الأنسب بحال الضعفاء، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كان الغالب عليهم الفقر رضي الله تعالى عنهم، كان يحصل في خفافهم فتوق وخروق وشقوق، لا سيما مع تقادم العهود ما يجددون مثلنا، ما شاء الله اليوم كل واحد منا عنده على كل ثوب نعل، أصبح كل ثوب له لون، له نعل على هذا اللون، وللأسف هذا من البذخ. فالشاهد ما كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وكان يرى ذلك صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم هذا في خفافهم، فحياتهم كانت بسيطة وهي إلى الزهد والقناعة أميل، وتقللهم من الدنيا أكثر وأوضح رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك أطلقوا عليها اسم الخفاف وأطلقوا عليها اسم المسح على الخفاف. فإذا كان الأمر كذلك والعادة هذه كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجع في ذلك إلى عرفهم رضي الله تعالى عنهم، وما كان مسمح فيه فإنه يتسمح فيه، وما لا فلا. فالفتق اليسير والخرق اليسير والشق اليسير هذا يمشي حاله فيجوز المسح عليه، وأما ما أخرج الخف عن مسماه فحينئذ لا يصح المسح عليه. فالترقيع والتخييط إنما يكون لما كبر ولما كثر واتسع، أما اليسير فهذا يعفى فيه. والذي يظهر في هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله من أنه إذا كان الشق يسيرا والخرق يسيرا والفتق يسيرا فإنه يصح المسح عليه ما دام ساترا لغالب العضو أو لأكثر العضو، أما إذا جرت هذه الفتوق وتوسعت أو هذه الشقوق كبرت أو هذه الخروق أيضا وتوسعت حتى بدا العضو أو أكثر العضو فحينئذ هذه لا تسمى خفافا، لا تسمى خفافا ولا يجوز حينئذ المسح عليها، لأن الشرط هنا منتفي وهو كونها ساترة للعضو ويشق على الإنسان نزعهما، فهنا لا ستر للعضو وعليه حينئذ فإنه يزيلهما أو يخلعهما ويتوضأ. نعم.
فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، لا نعلم فيه خلافا في المذهب، قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه.
الشرح تعرفونه، يعني إيش الشرح الكبير لابن أبي عمر. نعم.
رواه مسلم.
الشرح الكبير على المقنع، الشرح الكبير على المقنع فإنه شرح المقنع بنقله لأكثر كلام من كلام المغني وجعله على المقنع، فلهذا الطبعة التي جعل فيها المقنع الشرح الكبير مع المغني ترى الكلام هو هو، لكن في الحقيقة هذا كتاب وهذا كتاب، وهو نقل من مغني عمه إلى كتابه المقنع فشرحه به وزاد عليه، فهذا في الشرح الكبير. نعم، وهو من الكتب العظيمة. نعم.
وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم.
رواه أحمد. وقال: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قوله رحمه الله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، هذا هو المذهب. المقيم يمسح يوما وليلة، وهكذا المذهب في العاصي بسفره يمسح كالمقيم، لأن هذا السفر سفر المعصية لا تستباح به الرخص. وهذا هو المذهب في مسألة الابتداء من الحدث بعد اللبس، وهو مذهب الحنفية والشافعية أن المسح يبتدئ من حين الحدث بعد اللبس، من حين الحدث بعد اللبس، وذلك لأن ابتداء المدة إنما هي من حين جواز الفعل، ابتداء المدة يعني حساب المدة إنما هو من حين ابتداء الفعل، والفعل ما هو؟ المسح. وقبل أن تمسح هل داخل هذا في العدد؟ ليس بداخل في العدد. إذن فيبدأ العد ابتداء المدة إنما يبدأ من حين جواز الفعل، إنما هي من حين جواز الفعل. فإذا مثلا أحدث الساعة 9 صباحا وكان قد توضأ الفجر ولبس خفين، وأحدث 9 صباحا ولم يتوضأ إلا 12 ظهرا لصلاة الظهر توضأ، فالمدة تحسب من 9 ولا تحسب من 12؟ من 12، من 12، وذلك لأن ابتداء المدة هي من حين جواز الفعل، وجواز الفعل بدأ متى؟ 12، فمنه نبدأ العد. والرواية الثانية عن الإمام رحمه الله تعالى أنها تبدأ من المسح بعد الحدث، وهذا اختيار النووي، ودليله هذا الذي سمعتم. والمسألة فيها 3 أقوال، المسألة أصلا فيها 3 أقوال: الحدث بعد اللبس، أو المسح بعد الحدث، من الحدث. فحينئذ تأتي هذه الأقوال، فمنهم من يرى أنها من الحدث، ومنهم من يأتي أن يرى أنها من الحدث بعد اللبس، ومنهم من يرى أنها من المسح بعد الحدث. من الحدث، المسح بعد الحدث، بعد ذلك الثالث الذي هو من الحدث بعد اللبس. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، والمذهب هذا الذي سمعتموه أنها من الحدث بعد اللبس، يعني إذا لبست ثم نعم. التاسعة نعم، فهذا هو. فالشاهد أنه من الحدث بعد اللبس، أو من الحدث، أو من المسح بعد الحدث، هذه ثلاثة أقوال. فالمقصود هذه الأقوال كلها واردة في المسألة ومذكورة، والذي يترجح من ذلك أنها إنما تكون من ابتداء الفعل، يعني لو كان التاسعة إلى الثاني عشرة فيبدأ من الثاني عشرة، ما دام أول مسحه كان في الثاني عشرة فيعد له 24 ساعة إلى الثاني عشرة. نعم. هذه مسألة أخرى، فلو مسح، فلو مسح في السفر،
فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه.
هذه مسألة، يعني لو مسح الإنسان في السفر ثم أقام، قدم بلده، مسح الساعة التاسعة صباحا، وقدم بلده الساعة العاشرة، أو أنه مسح الساعة التاسعة في بلده فمسحه مسح مقيم ولا لا، لكن طرى له السفر فسافر، ففي كلا الصورتين مسح مقيم، لأنه في الصورة الأولى انقطع السفر فعادت له أحكام الإقامة، وفي الصورة الثانية تلبس به وهو مقيم فله أحكام الإقامة. واضح يا إخوتي؟ الصورة الأولى انقطع حكم السفر بالإقامة فله أحكام المقيم، الصورة الثانية مسح في الحضر ثم سافر، فهو حينما شرع في هذا الحكم شرع فيه وهو مقيم فله حكم المقيمين، أو وهو مسافر فله حكم المسافرين، شرع وهو مقيم، فحينئذ حينما بدأ له السفر هذا الفعل إنما نواه مقيما فله حكم من؟ المقيمين. الصورة الثالثة هي شكه، لا يدري هل كان هنا أو كان هنا، هل ابتداء المسح كان في السفر أو كان في الحضر، نقول له يجعل حضرا أقل شيء. لماذا؟ لأن هذا هو المتيقن، هذا هو المتيقن، فنجعل له يوم وليلة لأن هذا هو المتيقن. وما زاد الذي هو للمسافر لم يتحقق شرطه، أنت لا تدري هل مسحت وأنت مسافر أو أنت مقيم، فنردك إلى الأصل أقل ما يجوز وهو حال الإقامة يوم وليلة، فهذا الأصل ما أحد يدفعنا عنه، ما يستطيع أحد ينقلنا عنه، فنحن نمنحك إياه لأنه مستيقنون، فلك يوم وليلة فقط، وما زاد عن اليوم الليلة محل شك، وما دام لم يتيقنه الإنسان فلا يبني عليه وإنما يبني على اليقين. نعم.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقيه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال.
نعم، هذا هو الشرط. لا يا جماعة، أنتم كيف تعدون؟ لا، ليس كل ما وقفنا عليه شرطا يكون هذا السابع. نعم، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح، هذا هو المذهب، أي أنه يجب مسح أكثر ظاهر الخف، أكثر الظاهر، ظهر الخف أكثره يمسحه. هذا هو المذهب، فيضع يده على مقدم المسح الخف ثم يمسح إلى ساقه هكذا من الأصابع إلى الساق، من أصابع القدمين إلى الساق هكذا هكذا، فيمسح من أطراف الأصابع من رؤوس أصابع الرجلين إلى ساقه، فيضع يده على هذا النحو ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة وعزاه إلى الخلال، وذكره المحشي عندكم في الهامش. فحينئذ هذا هو الواجب، أنه يجب مسح أكثر الخف، وعند الحنفية مسح مقدار 3 أصابع، وعند الشافعية ما يصدق عليه ويقع عليه اسم المسح، ما يصدق ويقع عليه اسم المسح يكفي ويجزي. وأما المالكية فإنهم قالوا يجب استيفاء جميع أعلى المسح الخف بالمسح، المالكية يقولون لا بد من استيفاء أعلى الخف من طرفه إلى ناحية الساق، من أطراف الأصابع إلى ناحية الساق، يستوفى جميع أعلى الخف، جميع أعلى الخف. والذي يظهر في هذا ما ذكره الماتن رحمه الله، لأنه هو المناسب للرخصة والتيسير، إذ يجب أكثر ظاهر الخف ويعفى عن اليسير، لأن المقصود من المسح على الخفين التيسير على الناس. والتيسير وسط بين التشديد وبين التفريط، وسط بين التشديد وبين التفريط، فلا هو على ما قالت المالكية ولا هو على ما قال الشافعية، أقل ما يقال عنه مسح، لو مسحت هكذا سمي مسحا، هذا غير صحيح، ولكن هذا يرجع فيه إلى وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك. نعم.
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
نعم، لو مسح أسفل الكعب لم يجزئه ذلك، إذ لا بد أن يكون المسح لأعلى الخف، لو مسح أسفل الخف لم يصح ولم يجزئه، بل لا بد عليه أن يمسح أعلى. وهكذا لو مسح عقبه مع الكعب لم يجزئه ولا يشرع ذلك، لكن لو فعله لم يجزئه أيضا، فلا بد من أن يمسح أعلاه. نعم.
بقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، رواه أبو داود.
نعم، فالمسح على ظاهر الخفين. نعم.
ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا
نعم،
ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ياليهن إلا من جنابة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
نعم.
أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح، أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت.
قوله رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني الذي يوجب نزع الخف هو الحدث الأكبر وهو الذي يوجب الغسل، فإذا حصل الحدث الأكبر بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، في لفظ ولكن من غائط وبول، يعني الحدث الأصغر يمسح لا يضر، لكن إذا حصلت الجنابة وهي الحدث الأكبر فإنه حينئذ ينقطع المسح. أو ظهر بعض محل الفرض، هذا تقدم معنا بطل الوضوء، تقدم معنا الكلام عليه. وقوله ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، يعني لو نزع أحد الخفين من رجليه انتقض وضوءه ولا يصح له بعد ذلك المسح في قول أكثر أهل العلم، وهذا هو المذهب. في رواية أخرى اختاره شيخ الإسلام أنه لا ينتقض، أنه لا ينتقض ولا يبطل، فله أن يعيده ويستمر في المسح حتى تنتهي المدة. وهكذا أيضا انقضاء المدة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فانتهاء المدة يبطل بها المسح، وحينئذ فيجب عليه أن يزيل خفيه ويتوضأ ويعود للعد من جديد، إما أن يكون مسافرا فله ثلاثة أيام بلياليهن، وإما أن يكون مقيما فله يوم وليلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا الدرس الخامس عشر وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
نعم.
قال ابن المبارك:
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب المسح على الخفين، وذكر تحته بقية الحوائل: المسح على الخفين مع المسح على بقية الحوائل، فالترجمة يعني فيها قصور، وبعضهم هكذا يترجم كما سمعتم: المسح على الخفين وغيرها من الحوائل، يعني التي تحول دون الجسم، دون البشرة، دون العضو. نعم، فلعله بوب بأبرز شيء واكتفى في الباقي بذكره لها تحت فصل فصل. نعم، فالشاهد أن هذا المسح الباب ليس هو خاص بالمسح على الخفين فقط، وإنما ذكر فيه المسح على الخفين والعمامة والجبيرة والخمار، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فإذا الترجمة الدقيقة أن تكون المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. نعم.
قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه.
قوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح لغة إمرار اليد على الشيء، هذا تعريف المسح في اللغة، إمرار اليد على الشيء يسمى مسحا. وأما في الشرع فتعريف المسح هو إصابة البلة أو البلل، إصابة البلة أو البلل الذي يكون في اليد لحائل مخصوص في زمن مخصوص. إصابة البلة أو البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص. نقول لحائل مخصوص حتى يشمل الخفين، يشمل الجبيرة، يشمل العمامة، ويشمل خمر النساء سيما إذا اعتجرنا بها تحنكنا بها، وسيأتينا ذلك كله. والخف واحد الخفاف، هي التي تلبس على الرجل، وإنما سمي الخف خفا لخفته على الرجل، يكون غالبا مشدودا فيها لا ينقلع ولا ينخلع منها، وهو من جلد خفيف ليس بثقيل، فسمي بذلك لخفته على القدم. وأما تعريفه اصطلاحا فهو الساتر للكعبين من جلد ونحوه، وقولنا ونحوه حتى يعم قول الجمهور وقول المالكية كما سيأتي معنا. فقلنا إن تعريفه في الاصطلاح أو في الشرع هو الساتر للكعبين من جلد ونحوه. وقد ذكره العلماء في كتب الفقه وبعض كتب الحديث بعد الوضوء مباشرة، لأنه بدل عن الغسل للأعضاء. فلما كان بدلا عن غسل ما تحته، يعني المسح، ذكر بعد الوضوء. لما فرق المصنف من الوضوء وهو غسل العضو انتقل إلى مسح العضو، والمسح ينوب عن غسل ما تحت الخف، فكان محله هنا. وقد دلت على المسح الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة بل المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر، وأمره بذلك صلى الله عليه وسلم، وترخيصه صلى الله عليه وسلم فيه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني عند أهل السنة، ليس في المسح على الخفين عند أهل السنة اختلاف. وأحمد رحمه الله تعالى يقول: ما سمعتم ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، كما ذكره الشارح. لماذا؟ لأن حديثه كثيرة متضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. والنووي رحمه الله يقول فيه هذا: روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون. روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. والمسح على الخفين رخصة، رخصها الله لعباده، وهو أفضل من الغسل في حق من كان لابسا لهما. المسح على الخفين أفضل من الغسل في حق من كان لابسا لهما، لهذا قال أحمد: هو أفضل من الغسل، يعني في حق من كان لابسا للخفين، كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن قول أحمد رحمه الله هو أفضل من الغسل، يعني في حق من كان لابسا لهما. ولا يشرع له أن يلبسهما ليمسح عليهما، إذا كان الرجلان لا شيء عليهما فالأفضل الغسل، لكن من كان لابسا الأفضل المسح، فلا يخلعهما. والمسح على الخفين يرفع الحدث، وهو جائز سفرا وحضرا. يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر وفاقا، إلا رواية عن مالك رحمه الله تعالى فإنه خصه بالسفر وهو محجوج بالأدلة رضي الله عنه. رواية عن مالك أنه خصه بالسفر، يعني لا يمسح في الحضر، وهو محجوج بالأحاديث الواردة في هذا. وما خالف فيه إلا الرافضة، ولهذا كان جمع ممن ألفوا في عقائد أهل السنة يدخلون هذه المسألة في كتب العقائد مع أنها من الفقهيات العمليات، لكن أدخلوها في كتب العقائد للرد على الروافض لأنهم أنكروها، أنكروا هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني إسلام جرير، حينما أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وجرير متأخر الإسلام، لأن هذا فيه رد عليهم حينما يقولون كان في أول الإسلام، فهذا فيه رد عليهم. فجرير رضي الله عنه، يعني بن عبد الله البجلي، كان إسلامه متأخرا بعد نزول المائدة، سورة المائدة التي فيها إيش؟ الوضوء، أليس كذلك؟ فهذا المسح بعد ذلك، كان بعد ذلك. فلهذا كان يعجبهم، يعني أهل السنة، حديث جرير رضي الله تعالى عنه لأنه متأخر الإسلام. نعم.
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه.
وهذا هو المذهب، هذا الشرط الأول، أنه يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء لحديث المغيرة هذا الذي سمعناه ذكره الشارح، فإنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي رواية عند أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين طاهرتين، وهو صحيح، أدخلتهما يعني قدمي الخفين طاهرتين، هذا في أبي داود وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب الحنفية جواز ذلك ولو لم يكمل الطهارة، فلو غسل أعضاء الوضوء وبلغ إلى إحدى رجليه لليمين فغسلها ثم أدخلها في الخف ولما يغسل الثانية بعد لم يصلح ذلك، لابد أن يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة في أعضاء الوضوء بالماء، فإذا أكمل الوضوء لبس، إلا عند أبي حنيفة فإنه يقول يجوز له ذلك ولو لم يكمل الطهارة. فلو أدخل إحدى رجليه اليمين مثلا غسلها ثم أدخلها في الخف ولما يغسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عند أبي حنيفة رحمه الله. أما جماهير أهل العلم فهذا الذي ذكره المصنف هنا عند الحنابلة هو قوله. وقول أبي حنيفة هو رواية أخرى عن أحمد، قول أبي حنيفة أنه يصح ذلك ولو كان قبل اكتمال الطهارة، هذا رواية أخرى عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام وما عليه الجمهور والمذهب أرجح دليلا للرواية الصريحة في سنن أبي داود: أدخلت إيش؟ القدمين الخفين طاهرتين، ولا لا؟ فهذا دليل على أنه ما أدخلهما إلا بعدما أكمل الطهارة صلى الله عليه وسلم، فالرواية بهذا اللفظ قاطع لذلك كله، وهو مذهب جمهور العلماء كما قلت لكم. نعم.
وسترهما لمحل الفرض ولو بربتهما، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل، قاله في الكافي.
هذا هو الشرط الثاني، سترهما يعني يشترط في الخفين أن يكونا ساترين لمحل الفرض ولو بربطهما، فإن ظهر شيء من الجزء الممسوح عليه لم يصح المسح، لأن المسح إنما هو لما استتر، فإذا ظهر هذا العضو أو جزء منه كان حقه أن يغسل، وإذا كان لا سبيل إلى الجمع بين هذا وهذا فيغلب الغسل جانب الغسل، يعني يخلعهما ويغسل، وذلك لأن المسح على الخف أقيم مقام غسل الرجلين. المسح على الخف أقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة. نعود نقول أولا، هذا الكلام الذي قاله المصنف ووضحه الشارح بالعلة التي سمعتم، نقول لأن مسح الخف أقيم مقام غسل أو غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الخف عن العضو عن الرجل أو عن بعضها، وسيأتينا إن شاء الله الكلام كلام أهل العلم في المقدار الذي يبطل به المسح، هل هو كذا أو كذا أو كذا، ما حده. فالشاهد إذا زال الساتر الذي جعل المسح بدلا بسببه، فمعنى ظهرت الرجلان ولا لا، أو ظهر بعض الرجل ولا لا، فإذا ظهر البعض من العضو بسبب زوال هذا الساتر الذي ترخصنا بوجوده ومسحنا بطل حكم الطهارة، بطل حكم الطهارة. وذلك مثاله كالمتيمم، فإنه يمشي بتيممه يصلي ولا لا، فإذا وجد الماء فليتق الله وعليه أن يتوضأ، أليس كذلك؟ فهذا هو التيمم، قام مقام إيش؟ مقام الوضوء، مقام الوضوء، إما لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله. فإذا وجد الماء أو قدر ذلك الإنسان على استعمال الماء، المريض مثلا، فإنه حينئذ يعود إلى الوضوء، يعود إلى الوضوء. وأيضا علل بأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فيبطل في جميعها، الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، يعني هذه الرجل التي انكشفت ولا يصح المسح عليها، فإذا كان بطل هنا فبطل الوضوء بأكمله، بطل الوضوء بأكمله، يبطل الوضوء في بعض الأعضاء فحينئذ يبطل في جميعها. وهذا هو المذهب كما تروا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها لا تبطل طهارته، اختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن من كان على هذا النحو لا تبطل طهارته. لما؟ قال لأنه لا دليل على بطلانها. وقد سبق إلى هذا ابن حزم لكن إذا حصلت هذه الحالة ماذا يعمل؟ إذا ظهر بعض الأعضاء التي يمسح عليها، إذا قلنا ببطلان طهارته ماذا يعمل؟ عند الحنفية يجب عليه أن يغسل قدميه ولا يشترط الموالاة، لو بعد الآن بدا بعض رجليه من الخفين له أن يؤخره ثم بعد ذلك يخلع ويغسل القدمين، ويغسل القدمين ولا يشترطون الموالاة. وهذا قول الشافعي في الجديد رحمهم الله جميعا. كيف أجزتم هذا مع فصل طويل بين الوضوء الأول ولبس الخفين والمسح ثم ظهر بعض العضو؟ فالواجب أن يغسل مباشرة. لماذا قلتم ذلك؟ بعدم اشتراط الموالاة. قالوا إنما قلنا بعدم اشتراط الموالاة لأن المانع من سراية الحدث إلى القدم هو الخف. المانع من سراية الحدث إلى القدم هو الخف، والخف هنا قد زال فسر الحدث إليهما، فوجب غسلهما. والغسل يحتاج إلى إزالة للخف، فإذا أزاله مباشرة أخذ منه وقتا أو تأخر، كل ذلك حاصل فيه الفصل في الموالاة ولا لا؟ فحينئذ لا يشترطون الموالاة. يعني لو انقطع الخف الآن وأخذت 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق 10 دقائق وأنت تمشي حتى وصلت إلى ماء وغسلت، لا يضر ذلك، كما لو توضأت في جميع الأعضاء إلى الرجلين لا يؤثر هذا الفصل عند الحنفية وعند الشافعي في الجديد. أما عند المالكية فقالوا يجب غسل القدمين مباشرة لاشتراط الموالاة، والحنابلة مذهبهم تقدم أنها تبطل. والذي يظهر لي والعلم عند الله بناء على ما سبق معنا في الشروط المتقدمة التي أخذناها في الوضوء أن الموالاة لا بد منها، وما دام وقد طال الفصل وحصل هذا فإنه حينئذ تنقطع الطهارة وتبطل، وعليه أن يتوضأ. متى؟ سيأتينا إن شاء الله. متى ما كان هذا الظهور ظهورا فاحشا، بمعنى أنك لا تقول معه إنك لابس للخف. أما إذا كانت الخروق يسيرة كالخرزة وقطعة الإبرة ونحو ذلك، ولو ظهر منها شيء من العضو، فعلى الصحيح من قول العلماء أن هذا لا يؤثر. سيأتينا إن شاء الله تعالى في حينه بإذن الله. نعم، خلافا للمذهب أيضا، المذهب ولو شيء يسير فإنه يقولون يبطل. نعم.
وإمكان المشي بهما عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه.
وهذا هو الشرط الثالث. لا بد أن يكون هذا الخف يمكن المشي به عرفا، يعني يسمى حينئذ خف لبسه الإنسان، فلا يجوز المسح على ما يسقط. من القدم أو من الرجل. فلو كان الخف إذا لبسته كبيرا ولا تستطيع شده على رجلك، كلما مشيت سقط، فهذا معناه إمكان المشي بهما عرفا، يعني يثبتان في الرجل فتمشي عليهما لا يسقطان، فيكون المسح على خف يمكنه المشي أو متابعة المشي فيه. وأما الذي يسقط فهذا لا يمكنه متابعة المشي فيه، فهو أشبه ما يكون بالنعل، قليل وانكشف عن الرجل، أليس كذلك؟ أشبه ما يكون بالنعل الذي يسقط، ما يغطي الرجل، قليل وسقط قليل وسقط، ما تستطيع تمشي فيه مشيا عاديا ولا تستطيع متابعة المشي فيه. فما دام كذلك فلا يصلح للمشي، فلا يصلح للمشي. هذا معنى. والمقصود بهذه العبارة أنه لا يشترط أن يكون الخف من جلد، بل كل ما يمشى عليه ويمشى فيه عرفا. فلو اتخذت خف من خشب يمشي، والآن مثله قريب لو أخذت خف من فيبر جلاس يمشي، لأنه يقوم مقام الخف، فلا يشترط أن يكون جلدا، إمكان المشي به ما عرفا. مثله لو جعلوا على رجلك هذا الفيبر جلاس وفصلوه على الرجل في المناطق الباردة مثلا تلبسه، ليس من جلد، فهذا ما دمت تمشي فيه فإنه يكفي. ولو كان هناك خف من خشب ويمكن المشي فيه، لو كان هناك خف من حديد يمكن المشي فيه، يجزئ ذلك. فالشرط أن يكون ملبوسا يمكن المشي فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين خصوه بالجلد. فالمقصود والله أعلم من العبارة عند الماتن هذا، أنه يمكن المشي فيه ويسمى خفا، سواء كان من جلد أو من خشب أو من حديد أو من فيبر جلاس باللغة المعاصرة. هذه لغة أجنبية، لكن أنا ما أعرف لها مقابل في الترجمة، ما أعرف ماذا ترجموا به. فلو حصل من هذا شيء فإنه يجوز، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للمالكية الذين اشترطوا أن يكون الخف من جلد، وقالوا إن الرخصة إنما هي في الخفاف المعهودة، والخفاف المعهودة في زمانه صلى الله عليه وسلم كانت من جلد، فتختص الرخصة بها، تختص الرخصة بها. نعم.
وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي.
وهو حديث ثابت، قد أطال المخرج رحمة الله عليه الشيخ ناصر في بيان ثبوته والرد على من ضعفه. فالشاهد هذا هو الشرط كم؟ الرابع، أنه يشترط ثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت الخف إلا بشده لم يجز المسح عليه، بناء على المذهب عندنا كما سمعتم. ثبوتهما بنفسهما دلالة الملفوظ سمعتمها، ودلالة المفهوم أنهما إذا لم يثبتا بنفسيهما وإنما يثبتان بالشد بالربط، لو جاء إنسان وربط على هذا الخف، ربط عليه ربطا حبل أو سير أو نحو ذلك، ربط عليه لم يجز المسح عليه. لما؟ لأنه لم يثبت بنفسه. هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والصواب خلافه، أنه إن استطاع أن يثبته بربط بحيث يثبت بالرباط هذا ويغطي العضو فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء المحققين. وذكر الشارح رحمه الله صورة أخرى في هذا الشرط، وهي إذا لم يثبتا يعني الخفين إلا بنعلين كالجوربين مثلا، كالجوربين يعني الشراريب كالجوربين، إذا لم يثبتا إلا بوجود نعلين لبسه وأدخله في النعل، يعني كما لو أدرجه في نعل درجا أو نحو ذلك، أو النعل التي عليها أكرمكم الله السيور التي تربط، يثبت إذا أدخل رجله بعد أن ألبسها في هذا الخف المتسع الذي لا يثبت بنفسه، فأدخلها في النعل ذات السيرين، ذات السيرين أو السيور، فإنه يثبت بسبب ذلك، فله حينئذ أن يمسح عليهما كالجوربين. لما؟ للحديث هذا الذي ساقه حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فإذا ثبتا في الرجل بالجوربين ما الفرق بينهما وبين أن يربطا؟ أليس كذلك؟ من ناحية القياس معشر الإخوة والأبناء، إذا ثبت هذا الخف الذي لم يثبت بنفسه ثبت بسبب إدخاله في النعل، حينما تلبس الخف ثم تدخله في النعل فبسبب سيور النعل يثبت، فيصح لك أن تمسح عليهما ما دام ملبوسا ملبوسين. إذا كان هذا فيما ثبت بالنعلين بسيور النعلين فما ثبت بشده بحبل أولى، أليس كذلك؟ هذا قياس الأولى. فالصحيح أنه إذا لم يثبتا بنفسيهما وثبتا بنعل أو بنعلين بسبب سيورهما صح المسح عليهما ما دام في النعلين، كذلك يصح علي المسح عليهما إذا ربطا بشيء آخر بحبل غير النعلين خلافا للمذهب. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير، ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
نعم. إباحتهما، الإباحة هذه ذات شقين، إباحة كسبية وإباحة عينية. الإباحة هنا ذات شقين كسبية وعينية. فأما الإباحة الكسبية فالمغصوب، هذا اكتسب الإنسان هذا الخف غصبا، فهل الغصب مباح لك أن تستعمله؟ هذا المغصوب غير مباح، فهذه اللفظة تشمل هذا، ولذلك قال فلا يجوز المسح على المغصوب، فهذه إباحة كسبية، إباحة إيش؟ كسبية، يعني أن هذا الخف الممسوح عليه غير مباح لأنه مغصوب ليس بنجس، لا غير مباح لأنه إيش؟ مغصوب. والإباحة الثانية تتعلق بالإباحة العينية، كما لو كان هذا الخف نجس العين، لو كان جلد حمار أو جلد خنزير أو جلد ميتة دبغ، بناء على القول في المذهب عند الحنابلة، تقدم معنا هذا تذكرونه ولا لا؟ وبالدباغ جلد ميتة طهر، تقدم معنا. فعلى القول بالمذهب أن الدباغ في الجلد للميتة لا يطهره، فلو قلنا به يكون هذا الجلد أيضا الذي اتخذ منه هذا الخف يكون نجسا، فهذه نجاسة إيش؟ عينية. فإذا النجاسة الإباحة هنا المراد بها الإباحة الكسبية مثل المغصوب ونحوه، أو العينية كالحرير، أو لأنه حرام على الرجل لبسه، أو جلد الحمار أو جلد الخنزير أو جلد الكلب ونحو ذلك، فهذا إباحته عدم إباحته لنجاسة عينه، نجاسة عينه. فإذا الإباحة هنا إباحة تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الشارح رحمه الله: فلا يجوز المسح على المغصوب، بناء على إيش؟ على المذهب لا يجوز المسح عليه. وقد تقدم معنا القاعدة التي أخذناها في أول الحديث في الطهارة، أن النهي إذا كان عائد إلى كان لا يجوز، وإذا كان لأمر خارج فإنه على الصحيح من قول العلماء يجوز، وإثمه عليه وإثمه عليه، كما تقدم معنا في الوضوء فيما في آنية الذهب، أليس كذلك؟ هذا هو يصح في كل إناء طاهري بالأصل والنص الصحيح الظاهري. وهل يصح في إناء النقدين؟ مختلف فيه على قولين، وحضره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. فلو توضأ منهما هذا باب، كذلك لو توضأ بماء مغصوب يصح ولا ما يصح؟ هذا باب. كذلك لو هذا مثال، كذلك لو تصلى في دار مغصوبة تصح أو لا تصح؟ أيضا هذا مثال تذكرونه تقدم معنا. فهكذا مثله هنا، فالطهارة الإباحة هنا يراد بها الإباحة الكسبية التي يخرج بها المغصوب، والإباحة العينية التي يخرج بها النجس أو المحرم استعماله للرجال كالحرير. وقال رحمه الله تعالى: لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذا هو التعليل، وهذا هو الصحيح من المذهب عندنا، هذا هو الصحيح من المذهب عندنا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المسح عليه كما قلنا لكم قبل قليل. الرواية الأخرى عن أحمد أنه يجوز المسح عليه، وهذا مذهب عن الكلام على المغصوب، وهذا مذهب الحنفية وأكثر الشافعية، ودليلهم عمومات الأدلة الدالة على جواز المسح، عمومات الأدلة الدالة على جواز المسح. فكونه مغصوبا هذا باب آخر، إثمه عليه ومسحه صحيح. نعم.
وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة، فإن وصفها لم يجز المسح عليه. نعم. لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل.
نعم. وطهارة عينهما، هذا الشرط كم؟ السادس. طهارة عينهما، فلا يمسح على نجس كما قلنا كجلد الحمار لأنه نجس العين، الكلب نجس العين، فلا يصح المسح عليه خفا كان أو غير خف. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على هذا في المجموع، حكى النووي الإجماع على هذا في المجموع، فإذا لم تكن العين طاهرة فلا مسح، لا يصح المسح. نعم.
وعدم وصفهما البشرة.
نعم، هذا هو الشرط. نعم، عدم وصفهما للبشرة، وهذا يكون إما بوجود ما تقدم معنا من الكلام عليه، وجود شقوق أو خروق أو فتوق، وجود شقوق أو خروق أو فتوق تحتاج إلى شرح. الشقوق التي تشق في غير الخياطة، محل الخياطة، يعني هنا الخياطة وهنا غير الخياطة، فما جاء هنا فهو شق، وما جاء في الخياط فهو فتق، وما جاء ليس طولا وإنما هو كالبقع فهذه تسمى خروق، تفتح حتى اتسعت واستدارت أو أشبهت ذلك، هذا شق وهذا فتق وهذا خرق، هذا شق وهذا فتق وهذا خرق. فالفتوق التي تكون غالبا محل الخياط، والخروق هي التي تستدير، والشقوق هي التي تأتي في غير موضع الخياط. فإذا كان كذلك فلا. فإذا وصف هذان الخفان وصف ما تحتهما ولم يسترا، فإنه حينئذ لا يمكن أن يمسح عليهما، لا يمكن أن يمسح عليهما. وهذا هو المذهب. قد تقدم معنا من قال به قبل قليل، ولكن اختلف العلماء الذين اتفقوا على عدم المسح في خف أو على خف أظهر العضو، اختلفوا بعدما اتفقوا على أصل المسألة، وهي أنه لا يمسح على ما لا يستر العضو، يعني يظهر منه العضو. اختلفوا في المقدار الذي إذا حصل لم يصح المسح عليه. فعند الشافعية كالحنابلة، ما دام يظهر منه شيء فإنه لا يصح المسح عليه. نعود ونقول: الذين قالوا بعدم المسح واتفقوا كلهم على هذا القول إذا ظهر العضو، اختلفوا هم فيما بينهم بعد أن اتفقوا على الأصل أنه إذا ظهر من العضو الممسوح على الخف الذي يلبسه ظهر منه شيء، قالوا لا يمكن أن يمسح. طيب ما مقدار هذا الشيء؟ اختلفوا هم فيما بينهم في المقدار. فعند الشافعية مثل الحنابلة، ولو كان كمقدار المخراز. المخراز هو الذي يخاط به إيش؟ الحذاء أكرمكم الله. لو كان مقدار المخراز الحديدة هذه التي تدخل وتخيط بها هذه النعال، فلو كان بمقداره يظهر منه العضو، فإنه عند الحنابلة والشافعية لا يمسح عليه ما دام يظهر من العضو المغطى بهذا الخف شيء. وعند الحنفية ما بدا منه 3 أصابع لا يجوز، ودونها يجوز. هذا عند الحنفية. وعند المالكية إذا ظهر 3 قدم فإنه لا يجوز، وما دون ذلك يجوز. إذا اتفقوا على أنه على هذا النحو الذي ذكرنا آنفا، ثم اختلفوا في المقدار. اختلفوا فيما؟ في المقدار الذي به لا يجوز المسح، ويفسر كل واحد منهم أنه به ظهر العضو. فمقداره عند الحنابلة والشافعية أنه ولو كان شيئا يسيرا، ما دام يظهر العضو فإنه لا يصح المسح، كما سمعتم المذهب هنا ووافقهم الشافعية عليه. مقداره عند الحنفية 3 أصابع، مقداره عند المالكية 1/3 فما فوق. إن كان دون 1/3 فلا، وإن كان فوق 1/3 فما فوق، فإنه حينئذ لم يجز المسح وإلا جاز. والصواب أنه يرجع في هذا إلى العرف الذي كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الخفاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أصحابه ويلبسونها، ويحصل فيها الشقوق، ويحصل فيها الفتوق، ويحصل فيها الخروق. ومع ذلك أيضا ما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يجددونها دائما، كما قال شيخ الإسلام وغيره ما كانوا يجددونها. ثم إنها هذا هو الأنسب بحال الضعفاء، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كان الغالب عليهم الفقر رضي الله تعالى عنهم، كان يحصل في خفافهم فتوق وخروق وشقوق، لا سيما مع تقادم العهود، ما يجددون مثلنا ما شاء الله. اليوم كل واحد منا عنده على كل ثوب نعل، أصبح كل ثوب له لون، له نعل على هذا اللون، وللأسف هذا من البذخ. فالشاهد ما كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وكان يرى ذلك صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم هذا في خفافهم. فحياتهم كانت بسيطة، وهي إلى الزهد والقناعة أميل، وتقللهم من الدنيا أكثر وأوضح رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أطلقوا عليها اسم الخفاف وأطلقوا عليها اسم المسح على الخفاف. فإذا كان الأمر كذلك، والعادة هذه كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجع في ذلك إلى عرفهم رضي الله تعالى عنهم، وما كان مسمح فيه فإنه يتسمح فيه، وما لا فلا. فالفتق اليسير والخرق اليسير والشق اليسير هذا يمشي حاله، فيجوز المسح عليه. وأما ما أخرج الخف عن مسماه فحينئذ لا يصح المسح عليه. فالترقيع والتخييط إنما يكون لما كبر ولما كثر واتسع، أما اليسير فهذا يعفى فيه. والذي يظهر في هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله من أنه إذا كان الشق يسيرا والخرق يسيرا والفتق يسيرا فإنه يصح المسح عليه ما دام ساترا لغالب العضو أو لأكثر العضو. أما إذا جرت هذه الفتوق وتوسعت، أو هذه الشقوق وكبرت، أو هذه الخروق أيضا وتوسعت حتى بدا العضو أو أكثر العضو، فحينئذ هذه لا تسمى خفافا، لا تسمى خفافا، ولا يجوز حينئذ المسح عليها، لأن الشرط هنا منتفي، وهو كونها ساترة للعضو ويشق على الإنسان نزعهما، فهنا لا سترة للعضو، وعليه حينئذ فإنه يزيلهما أو يخلعهما ويتوضأ. نعم.
فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، لا نعلم فيه خلافا في المذهب، قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه.
الشرح تعرفونه، يعني إيش الشرح الكبير لابن أبي عمر. نعم.
رواه مسلم. وعن
الشرح الكبير على المقنع، الشرح الكبير على المقنع، فإنه شرح المقنع بنقله لأكثر كلام من كلام المغني وجعله على المقنع، فلهذا الطبعة التي جعل فيها المقنع الشرح الكبير مع المغني ترى الكلام هو هو، لكن في الحقيقة هذا كتاب وهذا كتاب، وهو نقل من مغني عمه إلى كتابه المقنع فشرحه به وزاد عليه، فهذا في الشرح الكبير. نعم. وهو من الكتب العظيمة. نعم.
وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
نعم.
رواه أحمد. وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قوله رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، هذا هو المذهب. المقيم يمسح يوما وليلة، وهكذا المذهب في العاصي بسفره يمسح كالمقيم، لأن هذا السفر سفر المعصية لا تستباح به الرخص، وهذا هو المذهب في مسألة الابتداء من الحدث بعد اللبس، وهو مذهب الحنفية والشافعية أن المسح يبتدئ من حين الحدث بعد اللبس، من حين الحدث بعد اللبس، وذلك لأن ابتداء المدة إنما هي من حين جواز الفعل، ابتداء المدة يعني الحساب، حساب المدة إنما هو من حين ابتداء الفعل، والفعل ما هو؟ المسح. وقبل أن تمسح هل داخل هذا في العدد؟ ليس بداخل في العدد. إذن فيبدأ العد ابتداء المدة إنما يبدأ من حين جواز الفعل، إنما هي من حين جواز الفعل. فإذا مثلا أحدث الساعة 9 صباحا وكان قد توضأ الفجر ولبس خفين، وأحدث الساعة 9 صباحا ولم يتوضأ إلا الساعة 12 ظهرا لصلاة الظهر توضأ، فالمدة تحسب من 9 ولا تحسب من 12؟ من 12، من 12، وذلك لأن ابتداء المدة هي من حين جواز الفعل، وجواز الفعل بدأ متى؟ 12. فمنه نبدأ العد. والرواية الثانية عن الإمام رحمه الله تعالى أنها تبدأ من المسح بعد الحدث، وهذا اختيار النووي، ودليله هذا الذي سمعته والمسألة فيها ثلاثة أقوال. المسألة أصلا فيها ثلاثة أقوال: الحدث بعد اللبس، أو المسح بعد الحدث، من أو من الحدث. فحينئذ تأتي هذه الأقوال، فمنهم من يرى أنها من الحدث، ومنهم من يأتي أن يرى أنها من الحدث بعد اللبس، ومنهم من يرى أنها من المسح بعد الحدث، من الحدث المسح بعد الحدث، بعد ذلك الثالث الذي هو من الحدث بعد اللبس. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، والمذهب هذا الذي سمعتموه أنها من الحدث بعد اللبس، يعني إذا لبست ثم نعم التاسعة نعم. فهذا هو، فالشاهد أنه من الحدث بعد اللبس، أو من الحدث، أو من المسح بعد الحدث، هذه ثلاثة أقوال. فالمقصود هذه الأقوال كلها واردة في المسألة ومذكورة، والذي يترجح من ذلك أنها إنما تكون من ابتداء الفعل، يعني لو كانت 9 إلى 12 فيبدأ من 12، ما دام أول مسحه كان في 12 فيعد له 24 ساعة إلى 12. نعم. هذه مسألة أخرى، فلو مسح، فلو مسح في السفر،
فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه.
هذه مسألة، يعني لو مسح الإنسان في السفر ثم أقام، قدم بلده، مسح الساعة 9 صباحا وقدم بلده الساعة 10، أو أنه مسح الساعة 9 في بلده فمسحه مسح مقيم ولا لا، لكن طرى له السفر فسافر، ففي كلا الصورتين مسح مقيم، لأنه في الصورة الأولى انقطع السفر فعادت له أحكام الإقامة، وفي الصورة الثانية تلبس به وهو مقيم فله أحكام الإقامة. واضح يا إخوتي؟ الصورة الأولى انقطع حكم السفر بالإقامة فله أحكام المقيمين، الصورة الثانية مسح في الحضر ثم سافر، فهو حينما شرع في هذا الحكم، شرع فيه وهو مقيم فله حكم المقيمين، أو وهو مسافر فله حكم المسافرين. شرع وهو مقيم، فحينئذ حينما بدأ له السفر هذا الفعل إنما نواه مقيما فله حكم من؟ المقيمين. الصورة الثالثة هي شكه، لا يدري هل كان هنا أو كان هنا، هل ابتداء المسح كان في السفر أو كان في الحضر، نقول له يجعل حضرا أقل شيء. لماذا؟ لأن هذا هو المتيقن، هذا هو المتيقن، فنجعل له يوم وليلة لأن هذا هو المتيقن. وما زاد الذي هو للمسافر لم يتحقق شرطه، أنت لا تدري هل مسحت وأنت مسافر أو أنت مقيم، فنردك إلى الأصل أقل ما يجوز وهو حال الإقامة يوم وليلة. فهذا الأصل ما أحد يدفعنا عنه، ما يستطيع أحد ينقلنا عنه، فنحن نمنحك إياه لأنه مستيقنون، فلك يوم وليلة فقط، وما زاد عن اليوم الليلة محل شك. وما دام لم يتيقنه الإنسان فلا يبني عليه، وإنما يبني على اليقين. نعم.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقيه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال.
نعم، هذا هو الشرط. لا يا جماعة، أنتم كيف تعدون؟ لا، ليس كل ما وقفنا عليه شرطا، يكون هذا السابع. نعم، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح، هذا هو المذهب، أي أنه يجب مسح أكثر ظاهر الخف، أكثر الظاهر، ظهر الخف أكثره يمسحه. هذا هو المذهب، فيضع يده على مقدم المسح الخف ثم يمسح إلى ساقه، هكذا من الأصابع إلى الساق، من أصابع القدمين إلى الساق، هكذا هكذا، فيمسح من أطراف الأصابع، من رؤوس أصابع الرجلين إلى ساقه، فيضع يده على هذا النحو ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة، وعزاه إلى الخلال، وذكره المحشي عندكم في الهامش. فحينئذ هذا هو الواجب، أنه يجب مسح أكثر الخف. وعند الحنفية مسح مقدار 3 أصابع، وعند الشافعية ما يصدق عليه ويقع عليه اسم المسح، ما يصدق ويقع عليه اسم المسح يكفي ويجزي. وأما المالكية فإنهم قالوا يجب استيفاء جميع أعلى المسح الخف بالمسح، المالكية يقولون لا بد من استيفاء أعلى الخف من طرفه إلى ناحية الساق، من أطراف الأصابع إلى ناحية الساق، استوفى جميع أعلى الخف، جميع أعلى الخف. والذي يظهر في هذا ما ذكره الماتن رحمه الله، لأنه هو المناسب للرخصة والتيسير، إذ يجب أكثر ظاهر الخف ويعفى عن اليسير، لأن المقصود من المسح على الخفين التيسير على الناس. والتيسير وسط بين التشديد وبين التفريط، وسط بين التشديد وبين التفريط، فلا هو على ما قالت المالكية ولا هو على ما قال الشافعية أقل ما يقال عنه مسح، لو مسحت هكذا سمي مسحا، هذا غير صحيح، ولكن هذا يرجع فيه إلى وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك. نعم.
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
نعم، لو مسح أسفل الكعب لم يجزئه ذلك، إذ لا بد أن يكون المسح لأعلى الخف، لو مسح أسفل الخف لم يصح ولم يجزئه، بل لا بد عليه أن يمسح أعلى. وهكذا لو مسح عقبه مع الكعب لم يجزئه ولا يشرع ذلك، لكن لو فعله لم يجزئه أيضا، فلا بد من أن يمسح أعلاه. نعم.
لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، رواه أبو داود.
نعم، فالمسح على ظاهر الخفين. نعم.
ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ في حديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا
نعم،
ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ياليهن إلا من جنابة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
نعم.
أو ظهر بعض محل الفرق بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح.
أو نعم.
أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت.
لمفهوم أحاديث التوقيت. قوله رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني الذي يوجب نزع الخف هو الحدث الأكبر وهو الذي يوجب الغسل، فإذا حصل الحدث الأكبر بطل الوضوء. لحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابة، في لفظ ولكن من غائط وبول، يعني الحدث الأصغر يمسح لا يضر، لكن إذا حصلت الجنابة وهي الحدث الأكبر فإنه حينئذ ينقطع المسح. أو ظهر بعض محل الفرض، هذا تقدم معنا بطل الوضوء، تقدم معنا الكلام عليه. وقوله: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، يعني لو نزع أحد الخفين من رجليه انتقض وضوءه ولا يصح له بعد ذلك المسح في قول أكثر أهل العلم، وهذا هو المذهب. في رواية أخرى اختاره شيخ الإسلام أنه لا ينتقض ولا يبطل، فله أن يعيده ويستمر في المسح حتى تنتهي المدة. وهكذا أيضا انقضاء المدة 3 أيام ولياليهن للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فانتهاء المدة يبطل بها المسح، وحينئذ فيجب عليه أن يزيل خفيه ويتوضأ ويعود للعد من جديد، إما أن يكون مسافرا فله 3 أيام بلياليهن، وإما أن يكون مقيما فله يوم وليلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.